السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن أهم شيء ينبغي أن يعتني به الإنسان هو قلبه. ونحن مع اسم الله المقيت، أعتقد في اللقاء الثامن أو التاسع، مع اسم الله المقيت ومع قوت القلوب. أحبتي في الله، القلب كيف يتقوت بالقرآن؟ هذا هو لقائي بحضراتكم الذي كنت قد بدأته في الحلقة الماضية، مسألة الكيفية، ماذا أصنع ليكون قلبي متقوتا بالقرآن، يتقوى بالقرآن، يعيش حب الله عز وجل، يعيش أسمى معاني الإيمان، يعيش أعلى درجات الأنس. كيف يعيش القلب، كيف يتنعم القلب بالقرآن؟ هذا هو الموضوع الذي أكمله اليوم مع حضراتكم. قلت لحضراتكم الأسباب، هناك أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. الأسباب الظاهرة في القارئ نفسه، أن يكون متوضئا وجالسا على هيئة الأدب، في كم القراءة، أن يختم القرآن مش أقل من 3 ليالي بأيامها، وهذا محمول على المداومة. بمعنى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، قال العلماء، قال ابن رجب الحنبلي، أن هذا محمول على المداومة. لكنه في الأزمنة الفاضلة كرمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وفي الأمكنة الفاضلة كمكة، في هذه الأحوال يشرع أن يزيد المرء في القراءة أكثر من ذلك، ويختم في كل يوم، في كل يومين، لا شيء في ذلك. الأدب الثالث الظاهر هو الترتيل، كيفية القراءة، أن يرتل الإنسان القرآن وأن يقرأه متمهلا. الإنسان الذي يقرأ القرآن متعجل مستحيل يقدر يتدبر ويقدر يفهم، يقدر يعيش القرآن. الذي يقرأ كلام عادي كما أنا كما أتكلم الآن، لما يجي واحد مثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه قراءة مستحيل يلاقي قلبه فيها، إنما يقرأها بتمهل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ بتمهل ويحاول يعيش الآيات. أدب ظاهر في كيفية القراءة. الأدب الرابع هو البكاء مع القرآن الكريم، وإن لم يستطع البكاء فليتباكى إلى أن يبكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان بكاء النبي عليه الصلاة والسلام أزيز كأزيز المرجل، إنسان قلبه يغلي لكن لا يشعر به أحد، هذا هو الإخلاص. وينبغي علينا أحبتي في الله أن نكون حريصين جدا على ألا تنقص عبادتنا. واحد مثلا، لو إنك مثلا بتعمل عند إنسان، مع واضح الفارق طبعا، تعمل عند إنسان وهذا العمل المقابل 1000 جنيه مثلا، فأعطاك بسبب سوء تصرفك أعطاك 100 جنيه، تزعل ولا ما تزعلش؟ طيب لو سلب منك الأجر تماما بسبب سوء تصرفك تزعل ولا تزعل؟ بالتأكيد. طيب ما أنت دلوقتي لما تيجي تتظاهر بالخشوع في تلاوة القرآن بتراء الخلق، ده أنت مش هتاخد أي أجر خالص، بل بالعكس بقى هتعاقب على هذا الفعل. يبقى أنت أتيت لتفعل الفعل مفروض أنك تساب عليه، فإذا بك تعاقب. يسحب المرء على وجهه يوم القيامة، يقول الله عز وجل: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم هل تجدون عندهم جزاء؟ هذه مسألة خطيرة جدا، مسألة إن الإنسان إذا بكى مع القرآن أو ظهر منه خضوع أو خشوع ينبغي أن يتحلى بالإخلاص متجرد لله تبارك وتعالى. وهذه مسألة في غاية الأهمية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لحضراتكم كان بكاؤه أزيز كأزيز المرجل، وما ثبت أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبكي بكاء بصوت عالي كما نرى في هذا الزمان. لكن أحبتي في الله، المرء يقاوم ويدفع البكاء ما استطاع، فإن غلبه البكاء لا شيء عليه. وقد ورد ذلك عن بعض السلف الصالح كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يصلي في صلاة الفجر ذات مرة فكان يقرأ بسورة يوسف حتى إذا بلغ قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى وأجهش بالبكاء، صوت عيلي بالبكاء لدرجة أنه سمع صوته من بآخر المسجد. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثابت عنه أنه كان إذا قرأ القرآن بكى لدرجة أنه يستعجم لسانه، أنهم لا يستطيعون أن يميزوا قراءته وقرآنه من شدة اختلاط البكاء بالقراء. ودي مسألة مهمة جدا، يعني ينبغي علينا أن نحتاط لها. ده بالنسبة لهم غلبهم، فالإنسان لما يكون بيجاهد فيغلب الشيء لا يؤخذ عليه، كما ثبت ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز وسأقف عليها بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الآداب أحبتي في الله الإصرار بالقراء، وهذا أيضا له تعلق بالإخلاص. فإن وجد في الجهر مصلحة يجهر، إنما الأصل الإنسان يسر بالقراء. كذلك أحبتي في الله من أهم الآداب تحسين القراء، إن الإنسان يحسن القراء. وتحسين القراء ده في حاجة كسبية وفي حاجة جبلية. مسألة الصوت والملكات الفنية للصوت والأداء هذه مسألة جبلية أكثر، دي عطاءات ربنا عز وجل يعطيها لعباده. أما المسألة الكسبية التي تزين الصوت أيام زينة، مسألة الأحكام، أحكام التجويد، إن الإنسان يتعلم أحكام التجويد والله العظيم تضفي عليه جمال. بعض الناس يكون صوته مش قوي، خامة الصوت نفسها بجانب فنيات الأداء ضعيفة على قده، إنما في الحقيقة بسبب ضبط الأحكام تجد على صوته جمال وتجد له قبول، قبول عالي جدا. دي أهم الآداب الظاهرة. أما الآداب الباطنة والأشياء الباطنة التي يفعلها الإنسان فهي 10 أشياء، وأنا عايز حضراتكم تركزوا معايا عشان نعرف إزاي نقرأ القرآن. الكلام ده كله إجابة على كل شخص يقول أنا بشوف الناس يقرأوا القرآن ويتأثروا به ويبكوا به ويتغير حياتهم به، أنا حياتي ما تغيرتش ليه؟ أنا لماذا لا أبكي مع القرآن؟ لماذا لا أعيش مع القرآن؟ وقدر الله عز وجل أحبتي في الله أن يكون هذا الموضوع بين يدي شهر رمضان، على الله أن ينفعني وإياكم به. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك. شهر القرآن، كيف نقرأ القرآن؟ كيف نعيش بالقرآن؟ كيف يتقوى قلبنا بالقرآن؟ كيف نعيش جنة ورياض القلب مع كتاب الله عز وجل؟ هذا هو الموضوع. أول شيء أحبتي في الله فهم عظمة الكلام، إنك تستوعب عظمة هذا الكلام الذي تتلوه. انظر دي حاجة عظيمة جدا جدا حبيبي في الله. ربنا عز وجل لما تجلى للجبل جعل الجبل دكة، دك الجبل نتيجة تجلي الله. ولولا لطف الله عز وجل بنبي الله موسى لأصابه من ذلك حينما كلمه الله، لكن الله عز وجل لطف بموسى حينما كلمه وأعطاه القدرة واللطف لدرجة أنه تحمل سماع كلام الملك تبارك وتعالى. ولولا أحبتي في الله استتار كنه جلالة كلامه سبحانه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى. ده ربنا عز وجل جعل هذه الحروف تعبر عن كلام الله تبارك وتعالى. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حيث جعله دكة. فإن ربك عز وجل إذا تجلى للشيء لم يقم لعظمة جلاله شيء سبحانه. قال ربكم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعقا جعله دكا. نعم أحبتي، فالقرآن كلام الله عز وجل. أنت الوقت خد بالك، هذا الكلام الذي تلفظه بلسانك هذا كلام عظيم الشأن جليل القدر، إنه كلام الله عز وجل. وصفة الكلام صفة من صفات الملك سبحانه وتعالى، وصفة الكلام لها عظمة من عظمة الملك تبارك وتعالى. وهذا الكلام الذي تقرأه هو كلام الله عز وجل، وكما أنه سبحانه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كذلك كان لابد لأن يكون هناك حجاب لكلام الله عز وجل وستار يظهر من خلفه أو يدل عليه، فكان ذلك في الحروف والأصوات لتستطيع القلوب والعقول مطالعة القرآن، وإلا لصار دكا كما جرى للجبل. قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالمهم أحبتي، ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الكلام الذي ننطقه في القرآن الكريم هو كلام ربنا عز وجل، وهذا الكلام صفة من صفات ربنا، يكتسب عظمة من عظمة الله وجلالا من جلال الله تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن نقف عنده وأن نقدره حق قدره وأن نجله حق جلاله، فإن الله تبارك وتعالى يلطف بنا إذ أوصل إلينا معاني كلامه تبارك وتعالى، أوصل إلينا هذه المعاني وأوصل إلينا هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، أوصله إلينا بطريقة نفهمها ونستوعبها، فاللهم لك الحمد يا رب العالمين. فإن صفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل، وأن القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، هذه العقيدة حينما يتربى عليها المسلم ويعيش عليها انظر ماذا ينشأ في قلب العبد من إجلال وتعظيم للقرآن الكريم. أما الذين انتكسوا وجعلوا يخوضون في هذا الأمر فقالوا مخلوق، أو قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوا يلبسون على الناس، فهذه عقيدة كيف يخضع المرء ويخشع ويستشعر الجلال ويتدبر حين يقرأ القرآن الكريم. فالقرآن كلام الله عز وجل، فاللهم لك الحمد أن أوصلت إلينا كلامك، وأن أذنت لألسنتنا أن تنطق بكلامك، وأن أذنت لآذاننا أن تسمع كلامك. فينبغي عليك لكي تعيش بالقرآن ويتقوى قلبك بالقرآن أولا أن تفهم عظمة الكلام، كم أنه عظيم، إنه كلام الله. ثانيا من الأسباب التي يتقوى القلب من خلالها بالقرآن الكريم التعظيم للمتكلم. يبقى أنت فهمت عظمة الكلام، طيب المتكلم ينبغي عليك أن تجله، أن تعظم ربك عز وجل. كان مالك بن دينار يقول اسمعوا ما يقول الصادق من فوق عرشه، ثم يقرأ القرآن قبل ما يعد ليجلس مجلس ليقرأ كتاب الله عز وجل، يقول اسمعوا ماذا يقول الصادق من فوق عرشه الله جل جلاله، ثم يبدأ في التلاوة. وكان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه إذا نشر المصحف وضعه على وجهه وقال كتاب ربي كتاب ربي، يعظم ربه عز وجل، يعظم صاحب هذا الكلام الله جل جلاله. فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم حقيقة. أنت على قد ما في قلبك إجلال وتعظيم للقرآن الكريم، على قد ما في قلبك إجلال لربنا عز وجل. دي علامة، دي انعكاس. أنت بتعظم القرآن دي، إذن أنت بتعظم ربنا عز وجل. هو دي الدلالة المادية الواضحة التي من خلالها يثبت من خلالها تعظيمك لربك سبحانه وتعالى. وكيف تعظم ربك؟ أن تتفكر في صفات الله عز وجل وفي أسماء الله، وتقف على الآثار الإيمانية لكل اسم، وكيف تتعبد الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، وأن تتفهم أن الله عز وجل هو الخالق وكل ما عداه مخلوق، وأن الله عز وجل هو الرازق وما عداه مرزوق، وأنه القادر له القدرة المطلقة وله طلاقة القدرة، وأن هذا الكون كونه، وأن الأرض أرضه والسماء سماؤه، وأن كل شيء بأمره، لا يشذ شيء في الخلق ولا في الوجود عن أمره سبحانه، وكل شيء بتقديره، وكل شيء بتقديره سبحانه وتعالى. إن أنعم فبفضله، وإن عاقب فبعدله، وأنه هو الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فالكون خلق كونه، والخلق خلقه، والعبد عبده. ونسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بإجلاله لما العبد يقف على هذا الأمر، وكذلك يقف على أن السماوات يوم القيامة بيمينه، والأرض مطويات بيمينه. كل ذلك تقف على هذا الجلال، على هذا الأمر، يمتلئ قلبك بإجلال الله عز وجل. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم أحبتي، فينبغي علينا أن نستوعب هذا الأمر، وأن نتفهم عظمة الله عز وجل. كل ده بينعكس على تعظيم هذا الكلام. نعم أحبتي، يفتح الله على قدر امتلاء قلبك بتعظيم الله عز وجل، على قدر فتح الله على قلبك. وانا عايزك تركز في الحتة دي، مهمة قوي. خلاص انت فهمت عظمة الكلام، تحترم الكلام وتقف مع كل صغيرة وكبيرة فيه. فهم عظمة المتكلم كلما امتلأ القلب بتعظيم الله عز وجل وإجلال الله تبارك وتعالى، خلاص هتتوجه بقلبك لغيره ليه، هترائي غيره ليه. ده هو عندك أعظم شيء في الوجود، ربنا عز وجل. الإنسان لما بيجي يرائي بيبقى ده عنده قيمة وقدر. لما تيجي ترائي إنسان أو تسمع، عايز الناس تسمع عنك، الناس دي مهمة عندك، إن الناس دي يعرفوا عنك إنك كويس، وإن الناس تشوفك وإنت بتعمل العمل الجيد والحسن عشان يثنوا عليك ويتكلموا عنك كلام حسن وكلام صالح. إنما لما قلبك يتميل بتعظيم ربنا عز وجل، وإن ربنا في قلبك هو أعظم ما في الوجود سبحانه وتعالى، خلاص المسألة خلصت. لو عندك رياء هتوديه لربنا، هترائي ربك عز وجل، هتحب أن يراك الله عز وجل ومش مهم غيره، هتحب أن يسمعك الله ومش مهم غيره، فيمتلئ قلبك بالتجرد والإخلاص، وهذا هو الطهر والنقاء في أبهى صوره. تجرد وإخلاص وطهر ونقاء وربنا عز. وهنا ده باب ايه؟ باب لفتح المعاني على قلبك، فهم القرآن واستيعاب القرآن. القرآن ده إعجازه لا ينتهي أبدا. لذلك أنت ومتعتك بالقرآن لا تنتهي، بتقرأ الفتحة كم مرة في اليوم؟ عمرك ما زهقت من الفتحة. والناس وابن القيم كتب في أول كتاب مدارج السالكين ما يصلح لأن يكون مجلدا في تفسير سورة الفتح، وغيره. هذا كلام ربنا عز وجل. وكل يوم يطلع ناس بإعجاز جديد وبفهم جديد وبلطائف جديدة حول القرآن الكريم ولا تنتهي. فأنت لما قلبك امتلأ بالطهر والنقاء والإخلاص هيفتح على قلبك سبحانه وتعالى. وقال عز وجل آية في كتابه تبين ذلك، قال ربنا، واسمع الآية دي مهمة جدا وأنا عايزك تفهم تفسيرها صح. ربنا عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، بيتكلم عن مين؟ عن القرآن. لا يمسه إلا المطهرون. أنت طبعا لك توجيه أو للعلماء الفقهاء توجيه في هذه الآية. التوجيه لا يمسه يعني ما يمسكش المصحف إلا المطهر. فكما أنه لا يمس جلد المصحف إلا الطاهر عن الحدث، لا يفتح على قلب عبد فهم معاني القرآن إلا إذا صار طاهرا متجردا عن الخبث والدنس. والدنس أرأيتم أحبتي في الله؟ طهارة القلب. لا يمسه إلا المطهرون، أي لا ينال فهم معانيه، لا ينال فهم معانيه إلا من صفى قلبه لله، إلا من امتلأ قلبه بالتجرد والإخلاص. لذلك أحبتي في الله، طول ما أنت بتراءي الخلق محجوب عنك القرآن، طول ما أنت ملتفت إلى الخلق محجوب عنك فهم القرآن. دي مسألة خطيرة. كان سفيان الثوري يقول كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. فهم الكلام الغالي ده، كلام غالي، المعنى اللي وراه غالي. هذا الرجل، هذا الإمام سفيان الثوري باصص لإيه؟ إن لما الإنسان ياخد مقابل على العلم بيلتفت ولو بنسبة ضئيلة إلى هذا المقابل، فبيقول يا ريتني ما قبلت. فلما يلتفت القلب يصب بكدر، الكدر ده الطهر ذهب نتيجة ضعف الطهر ونتيجة قلة نصاعة صفحة القلب. نتيجة ذلك الفهم يقل والاستيعاب يقل وفتح الله عز وجل على قلبك يقل. فعلى قدر التجرد والإخلاص وعلى قدر الإجلال لله تبارك وتعالى، على قدر فتح الله تبارك وتعالى على قلبك، إنك تفهم معاني أكثر ولطائف أكثر وفوائد أكثر من كتاب ربنا عز وجل. نعم أحبتي، يبقى إحنا الوقت عرفنا حاجتين: فهم عظمة الكلام، إنك لما تعرف قد إيه الكلام ده جليل هتاخد كل صغيرة وكبيرة بجد وإتقان وتفاهم واعتبار. الحاجة الثانية إنك لما تفهم عظمة المتكلم هذا يجعل قلبك يمتلئ بالطهر والنقاء، فيفتح الله عز وجل على قلبك الطاهر النقي فهم القرآن. لا يمسه إلا المطهرون، أي لا ينال فهم معانيه إلا من امتلأ قلبه بالتجرد والإخلاص. الأمر الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس. أنا عايزك تركز إن قلبك يكون حاضر مع القرآن، حاضر القلب مركز صاحي مع القرآن الكريم. طبعا حضور القلب مش هيجي إلا بعد امتلاء القلب بالتعظيم. أنت طبعا لما تيجي تسمع محاضرة مثلا، المحاضرة دي مهمة، كأنك مثلا طالب في الجامعة، المحاضرة دي يا جماعة هيجي منها 5-6 أسئلة، نص الامتحان جاي من المحاضرة دي، كل كلمة هتسجلها وتبيضها وتحفظها وتقف صاحي. مسألة مش ممكن. ليه؟ لأنك فهمت قيمة الكلمة دي، قيمة المحاضرة دي. فبس بينك وبين حضور القلب إنك تفهم قد إيه الكلام ده عظيم، وإن الرسالة وصلت من مين؟ من عظيم جدا، الله جل جلاله. فتلاقي نفسك حاضر القلب جدا، مستوعب لكل قليل. أي كلام يتقال جنبك كأنك لا تسمع، أي منظر قدامك كأنك لا تراه. هل ممكن واحد يدخل بستان أو حديقة غناء فيها حاجات مغريات تخطف بالأبصار، ممكن عينه تسرح في حاجة تانية غير الحاجة اللي تخطف بالأبصار؟ ممكن مثلا قدامه منظر ورود، منظر بديع جميل، هل يسيبه ويبص لمنظر كله خراب ورمد؟ ده مستحيل. هل قدامه مكان تأتيه الروائح الجميلة، الروائح الزكية العطرة، هل يسيبه ويستدير بأنفه إلى رائحة يتأتى منها القذر والنتن والأذى؟ ده مستحيل أبدا. أو إلى منطقة لا يتأتى منها أي رائحة، ده مستحيل، مستحيل حبيبي في الله. فأنا بقول اللي يستشعر عظمة الكلام ويعرف عظمة المتكلم سبحانه وتعالى ويعيش هذا الأمر بقلبه، هذا مستحيل أبدا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن ويلتفت عنه لحظة. يا جماعة استوعبوا، استوعبوا الكلام، كلام ده كلام في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. إزاي نعيش مع كلام ربنا عز وجل؟ نعم أحبتي، حضور القلب، حضور القلب ده مترتب على تعظيمك لربنا وإجلالك لربنا عز وجل. قيل لبعض الصالحين إذا قرأت القرآن هل تحدث نفسك بشيء؟ وانت قاعد بتقرأ القرآن هل بتسرح؟ بتفكر في امتحاناتك، بتفكر في عيالك، بتفكر في مشكلة؟ لما تيجي قاعد كده بتقرأ القرآن بتقعد طول الجزء اللي بتقرأه ده مركز فيه وعايش معاه، ولا أحيانا كده بتاخدك حاجة تسرح؟ فقال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ أو شيء أعظم عندي من كتاب الله عز وجل حتى أحدث به نفسي؟ وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية، قاعد بيقرأ القرآن بيقرأ الورد بتاعه ففي حتة سرح فيرجع على الآية دي. ليه؟ لأنه واثق إن فيها كنز هيفوت منه، فيرجع سريعا ليستوعب عشان ما يفوتش منه كنز ولا ثمر من ثمار القرآن العظيم. قال الفضيل: من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته. القرآن الكريم كلام ربنا عز وجل، إزاي تكون مع القرآن وتفكر في غيره؟ إزاي تكون بتسمع القرآن ولا يخطف القرآن بسمعك؟ حد يكلمك جنبك، هو أنت بتتكلم أنا مش سامع، يقول لك أنا نديت عليك وانت قاعد بتسمع القرآن، مرة اتنين تلاتة زهق منك سابك ومش، وبعد ما كده فضيت كده وقعدت، قال لك أنا بندع، قال لك تقول له والله ما سمعتك. ده لما تكون منهمك في القرآن، القرآن واخد قلبك. زي بالضبط انت ناس بتشوف منظر مثلا مثير، ناس اللي هم اهل المعاصي بيشوف فيلم مثلا من الافلام، تيجي جنبه تقعد تكلمه تعمل له اي، هو متبت عينه كده في على الشاشه ويعني خلاص مش مفكر في اي حاجه ولا مستوعب اي حاجه ولا على استعداد يسمع، مش سامع اصلا، مش سامع مهما عملت. ليه؟ لانه واخده كل قلبه وكل كيانه. انت بقى لما تعيش مع القرآن هيبقى حياتك كده وقلبك كده مع القرآن. واعظم شيء يستحق ان يعمل فيه كده كتاب ربك عز وجل، انك تسمع القرآن تنسى الدنيا تنسى كل حاجة مع كتاب ربك. مش بس مش لان صوت القارئ جميل، لا، لان القرآن قرآن الله عز وجل، قرآن الله كلام الله عز وجل. نعم احبتي، وكان محمد بن واسع يقول: القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في رياض النظرة. القرآن ده بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في رياض النظرة، يعني أي حتة أي آية هيقف عليها سيجدون فيها اللطائف والفوائد ورياض القلب وربيع القلب كل حاجة جميلة هيلاقوها. يبقى حضور القلب وترك حديث النفس، فهم عظمة الكلام، تعظيم المتكلم، حضور القلب وترك حديث النفس. أربعة: التدبر. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا تدبرون القرآن؟ إذا حضر القلب وتم التركيز حصل التدبر، وهو مقصود القراءة. لذا سن الترتيل في الظاهر ليحصل التدبر في الباطن. قال علي: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا يتدبر فيها. انت تقرأ من غير ما تتدبر مش هتستفيد حاجة، مش هتطلع بحاجة بالنسبة لإيه؟ للفتح الإيماني على قلبك. ممكن تحتاج إنك تردد آية، ردد الآية بشرط إن ما تكونش مأموم. ما ينفعش أنت وراء الإمام تردد مع نفسك، لا، خليك مع الإمام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح كما قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها، يردد الآية في ليلة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخذ النبي يكرر الآية، يعيش مع الآية، يردد الآية، ما ينتهي من هذه الآية. وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبحان الله، هل اللي آمنوا وعملوا الصالحات هيكونوا كالذين اجترحوا السيئات؟ فوقف مع هذه الآية يرددها، قام بها ليلة. وقام سعيد بن جبير ليلة بقول الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وعمر بن عبد العزيز، أريد أن أقف مع حضراتكم هذه الوقفة، هذا الخليفة الراشد الرائع، هذا الخليفة الرقيق القلب الذي فتح الله عز وجل به الدنيا، الذي أصلح الله عز وجل على يديه ووسع على المسلمين لدرجة أن المال قد فاض، يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها منه. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الشاب المتجرد الذي دخل التاريخ شابا وخرج منه شابا، عمر بن عبد العزيز الذي يوم أن صعد على المنبر حينما بويع على الخلافة ليخطب في الناس خطبة يبين منهجه، ينزل من على المنبر، وكان نزوله من على المنبر نزولا عن الدنيا بأسرها، نزل عن القصور، نزل عن الإرفاه المعيشي، صار يلبس ثيابا دون ثيابه، ويأكل أكلا دون أكله، ويشرب شربا دون شربه، ويعيش حياة دون حياته، سنتان وربع السنة غير الله عز وجل به وجه التاريخ، وتغيرت الموازين على وجه الأرض. عمر بن عبد العزيز يلقاه ابن زياد أحد العلماء، هذا رجل نموذج، عاش بالقرآن، عاش يتدبر القرآن كما سأبين لحضراتكم بعد قليل إن شاء الله. عمر بن عبد العزيز يلقاه ابن زياد أحد العلماء بعد أن تولى الخلافة بأسبوع واحد، إذا به تغير، نحل بدنه واصفر لونه وشحب وجهه وصارت ثيابه ثيابا بالية، قال له ما لك يا عمر تغيرت؟ فبكى أمام ابن زياد وقال له يا ابن زياد كيف لو رأيتني في القبر بعد ثلاث، حين أوسد التراب وأترك الأحباب وأفارق الأصحاب، والله لرأيت منظرا يسوءك. ثم أخذ يبكي وينتفض حتى كادت أضلاعه أن تختلف. عمر بن عبد العزيز الذي كان تربى مع على التدبر تدبر القرآن الكريم يأوي إلى فراشه يظل يتقلب كالذي يتقلب على الجمر وهو يئن ويقول وليت أمر أمة محمد فيأتيني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة. عمر بن عبد العزيز الذي كان يستيقظ بالليل ينتفض كانتفاض العصفور المبلل بالماء. عمر بن عبد العزيز الذي كان يذهب بعد أن يمضي يوما طويلا في مصالح المسلمين كله رهق كله تعب يأتي إلى البيت لا لينام ولكن ليبني قلبه. ذات ليلة دخل في مصلاه بعد أن صلى العشاء الآخرة، فالعشاء الأولى هي صلاة المغرب والعشاء الأخيرة هي صلاة العشاء. صلى العشاء الأخيرة ودخل في مصلاه وأخذ يدعو ويبكي حتى أغشي عليه، ثم أفاق ثم أخذ يدعو ويبكي حتى أغشي عليه، وهكذا يتكرر الأمر حتى ذهب لصلاة الفجر مع المسلمين. في ذات ليلة قام يصلي ويقرأ القرآن ويبكي يكتم العبرات فما يستطيع. بدأ النشيج يدب في صوته والصوت يعلو يكتمه فما يستطيع على صوته، انهار. استيقظ الأولاد والأهل فلما رأوا عمر يبكي بكوا لبكائه، ضج بيت عمر بالبكاء. استيقظ الجيران من أثر بكاء عمر وآل بيت عمر، فلما رأوا عمر العظيم يبكي بكوا لبكاء عمر ولأهل عمر. وفي الصباح سألوه ما الذي كان يبكيك؟ قال آية كنت أقرأها في هذه الليلة، قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، فتذكرت فلم أدري أمن فريق الجنة أنا أم من فريق السعير. وهذا عمر بن عبد العزيز. اللهم ردنا إليك يا رب العالمين. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نعيش القرآن وأن نتدبر القرآن. إيه اللي خلى عمر يصل لهذا المستوى؟ القرآن، تدبر القرآن، تفهم القرآن. قال بعض السلف من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته. وقال محمد بن واسع القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في رياض النظرة. التدبر يجعلك تقطف هذه الرياض النادرة. محمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن البكاء ليلة طويلة، صاحبه وجده يبكي ليلة طويلة بيبكي بكاء لا يتوقف، فسأل ما الذي كان يبكيك؟ فقال آية من كتاب الله عز وجل أبكتني هذه الليلة، وهي قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يا الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما توقعوش ان الحاجة دي يعذبوا عليها يعاقبوا عليها. اتغرف رحمة ربنا، اتغرف كرم ربنا عز وجل. عاشوا زمن طويل الناس يقولوا لهم اتقوا الله عودوا إلى الله، كان يقولوا ربنا غفور رحيم، ما كانوش يتخيلوا أنهم ممكن يعذبوا بهذا الشيء أبدا، لكنهم اغتروا برحمة الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، اغتر برحمة الله عز وجل. وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود 6 أشهر يقرأ سورة هود ويرددها، ما انتهى منها إلا بعد 6 أشهر يقوم بها كل ليلة. وكان بعضهم يقول آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. أنا بعتبر نفسي ما قرأتهاش، آية واحدة بس ما تدبرهاش وعيشها لا أعد لها ثوابا. زي كان بعض الإخوة إخواني الدعاء كان يقول: لو أن ليلة في قيام الليل صليتها لم أبك فيها أعدها أني لم أقمها. في ناس كويسة بنا، لو فيه ليلة أنا صليت قيام الليل وأنا بصلي قيام الليل ما عيطتش معاها، ما بكتش مع القرآن، مش محسوبة، مش محسوبة. فاللهم افتح يا ربنا، افتح لنا فتحا من عندك يا رب التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر القرآن كلام كتير قوي، لكن ننتقل إلى الجزئية التي بعدها. السبب الخامس من الأسباب الباطنة التي بها يتقوت القلب: التفهم. وفي فرق بين التدبر والتفهم. لما أقول لك معنى التفهم هتستوعب الفارق. التفهم هو أن تستوضح في كل آية ما يليق بها، إذن هي تبع للتدبر. إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل، تقف مع أسماء الله وصفاته وتعيش معها. أحوال الأنبياء، أحوال المكذبين، عاد وثمود وما جرى معهم، إنك تفهم الجو النفسي مع كل آية. مش واحد بيقرأ القرآن ويبكي وخلاص لمجرد أنه حاسس أن ده كلام ربنا، لا، محتاجة تفهم. تفهم أن يأتي معنى يناسب الآية التي أمامك، هذا هو التفهم. يقول الله عز وجل في انت طبعا آيات صفات ربنا وأسماء ربنا عايش مستوعب المعاني اللي فيها وتتأمل فيها، فيفتح على قلبك فتح عظيم جدا جدا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أجل تعيش الجو النفسي المناسب للآية، تقف على أحوال الأنبياء كيف كذبوا وضربوا وأوذوا وطردوا وعودوا وحوربوا، فتقف على ذلك كله، وتقف في النهاية على قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إن المسألة في الأول والآخر اللي بحكمها ربك، وكل ذا بكرم ربك وبتسديد ربك. فالله عز وجل زي ما ربنا عز وجل قال للنبي: والله يعصمك من الناس. فربنا عز وجل تقف مع ذلك تعرف جلال ربك. تقف أيضا على أحوال المكذبين كيف أنهم كانوا عتوا وتجبروا وكانوا قوة عظيمة جدا. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ثمود وغيرهم وغيرهم، ما أعجزوا ربهم عز وجل، أهلكهم الله تبارك وتعالى بين عشية وضحاها. نعم أحبتي. ستة أو سادسا: التخلي عن موانع الفهم. من الأسباب الباطنة التي تجعل قلبك يتغذى بالقرآن، خد بالك، مش بيقولهم التخلية قبل التحلية؟ واحد بيقرأ القرآن وبيعيط مش بيعيط تأثرا، لا بيبكي انه مش بيتأثر بالقرآن، ويشكو ويقول ليه الناس كلها تتأثر ومش بتأثر بالقرآن، ليه الناس كلها عايشة مع القرآن حياة جميلة وانا لا، ليه؟ يفتش في حاله يلاقي عنده موانع، موانع من فهم القرآن وتدبر القرآن والمعاني الجميلة التي يفيض الله تبارك وتعالى بها على قلب العبد قارئ القرآن، عنده موانع، عنده حجب، عنده حجب. احنا بنقول التخليق قبل التحليل، نظف قلبك أولا قبل أن تزرع فيه القرآن، دي مسألة مهمة جدا. ففي حجب خطيرة، طبعا خلاص نظف قلبك مسألة التوبة والكلام ده كله، لكن هنتكلم هنا على الحجب، موانع الفهم. الحاجب الأول أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، مركز على دي ومسيطر عليه بكل قوة، بكل قوة، كل تركيزه الحرف ده خرج، لا لسه في سنة، طب الحرف ده لسه سنة، والشيطان يجيب له لا ده هي تيجي كده أحسن، وعايش قضية الحروف قضية مبالغ فيه. أنا لا أقلل أحبتي في الله من شأن التجويد وأحكام التجويد أبدا، بل أنا ولله الحمد يعني حتى تفهموا أن الأمر عندي له اعتبار وله أهمية كبرى، أقدر هذا الأمر، أقدره جدا، وأحب القرآن وأحب أهل القرآن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين. فأنا أقول لحضراتكم أحبتي في الله، بعض الإخوة بيبالغ مبالغة شديدة لدرجة أنه عايش في القضية دي، صحيح جميل أنك تفهم تعيش أحكام التجويد، لكن لا تجعل ذلك يصل بك إلى حد الوسوسة لدرجة أنك تنسى فهم القرآن وتدبر القرآن ومعايشة القرآن. نعم أحبتي في الله، هذه قضية خطيرة جدا. هذا الحجاب يتولى حفظه شيطان، وكل هذا الشيطان بالقراء، خل حياتهم بتدور حول محور التجويد بس، فهم لا، مش عايشين القرآن، ليصرفهم عن فهم معاني القرآن. مع إن السلف الصالح القراء من الصحابة ومن خلفهم كنافع المدني وحمزة وغير هؤلاء كان حالهم بخلاف ذلك، كما سنرى إن شاء الله حال هؤلاء جميعا إن شاء الله. فأنا بقول لحضراتكم هذا الحجاب حجاب خطير جدا، شيطان الشيطان يجعلك عايش مسألة الحروف بزيادة، بصورة تجعلك مش مع القرآن تماما، مش بتتدبر ولا عايش القرآن. ثانيا أن يكون العبد مقلدا لمذهب من المذاهب، مذهب اعتقادي مثلا بينفي صفات الله عز وجل، ودي مسألة تحتاج لمزيد بيان، كأن يقول مثلا الرحمن على العرش استوى ليس معناها استوى بل استولى، وينفي صفة الاستواء، فيحرم معاني عظيمة جدا جدا نتيجة نفيه لهذه الصفة. وكالذين يقولون عن الله عز وجل عليم بلا علم قدير بلا قدرة، ويظنون بذلك أنهم ينزهون الله عز وجل وهم في قمة الجناية في حق ربهم عز وجل. فدي مسألة مهمة، التعصب لهذا أول المتعصب ده أول ما ربنا عز وجل يفتح له معنى جميل يرجع يفتكر منهجه الشيطان، يفكره منهجه الهدام اللي ورثه كابر عن كابر، أب عن جد، عن ضلال، كله ضلال، منحرف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلا وجزءا، وبرغم ذلك يتمسك به، يغلق عليه الباب. أنا مثلا لما أعبد ربي عز وجل بأنه أقيب، بأنه سميع يسمعني، بأنه بصير يرى مكاني ولا يخفى عليه شيء من أمري، هيكون ما في شك أن عبادتي وصلتي بربي عز وجل تختلف عن أني أكون نافي الأسماء دي ونافي الصفات دي. فهذه مسألة خطيرة جدا. ثالثا أن يكون العبد مصرا على ذنب أو مبتلا بشهوة أو متصفا بكبر، متصف بشهوة، شهوة مسيطرة على قلبه، معصية، ونتيجة ذلك كله يصدأ القلب ويظلم القلب كالخبث على المرآة، وهو أعظم حجاب للقلب. فالقلب كالمرآة، والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتلألأ في هذه المرآة. فكلما تنزه القلب عن الشهوات كلما تجلت هذه المرآة، تجلت وظهرت، فبانت معاني القرآن وانتفع بها القلب وعاش القرآن حياة، عاش القرآن حياة. زي ما كانت عائشة بتقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، وأنا مع الأدب السادس من الآداب الباطنة التي من خلالها يتقوى القلب بالقرآن، أقف عند هذا الحد لنلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل. أترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، سائلا ربي أن يعفو عني وعنكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه الصيام والقيام مع الاحتساب يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا. اللهم اكشف الكرب عن كل مكروب مسلم، وأزل الهم عن كل مهموم مسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب كتابك وحب رسولك وحب سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وإذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم عطر أنفاسنا وعطر أفواهنا بالقرآن، اللهم عطرنا بالقرآن، اللهم زيننا بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم يا ربنا ارحم والدينا رحمة واسعة، وارحم علماءنا، وارحم أبناءنا وبناتنا، وارحم أزواجنا، وارحم إخواننا وأخواتنا في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله جدا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم جميعا مع المتحابين بجلاله. أترككم في رعاية الله تبارك وتعالى حتى نلتقي بإذن الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء فخر لنا طول الزمان.